واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة لو سقاك الوقت مرة الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين النبي الأمي الذي علم الله به المتعلمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم لفتات، بإذن الله جل وعلا ستكون بعنوان فلا تغرنكم الحياة الدنيا. نعم أحبتي في الله، فمعلوم أن من أسباب العقوبات العامة من المهلكات أن تسيطر الدنيا على قلوب العباد، وأن ينسى العبد مآله وآخرته ومنقلبه وحسابه ووقوفه وعرضه بين يدي ربه ومولاه. لذلك تعالوا بنا في بداية هذا الموضوع الهام نصدر هذه الليلة بآيات من صدر سورة الأنبياء، قال فيها رب الأرض والسماء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم. الآيات هنا يخبرنا ربنا جل وعلا بحالنا وبحال الناس في هذا الزمان وفي هذه الأيام، إلا من رحم الله وعصم. فيقول ربنا جل وعلا وهو الذي أحاط بكل شيء علما، قال: اقترب للناس حسابهم. قال أهل العلم: هذا دليل على اقتراب قيام الساعة، فمعلوم أن هذه الأمة هي آخر الأمم وعليها تقوم الساعة، ونبيها صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها. اقترب للناس حسابهم، أي اقترب موعد قيام الساعة واقترب حسابهم. وقال آخرون من أهل العلم في قول الله جل وعلا: اقترب للناس حسابهم، أي اقترب موتهم، اقتربت ساعتهم، اقترب نهاية أجلهم. ولذلك إذا مات العبد قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الحساب والجزاء. فقالوا قول الله جل وعلا اقترب للناس حسابهم إما أنه يدل على قرب قيام الساعة، أو أنه يدل على اقتراب الموت من العبد، فالموت أقرب للعبد والله من شراك نعله. ومع ذلك عجبا والله، عجبا لعبد الموت يطلبه والقبر في انتظاره والحساب والوقوف بين يدي الله جل وعلا واقع ولا محالة، ومع ذلك ما هو حاله؟ هل انشغل بما يصلحه؟ هل انشغل بما سيجيب به ربه ومولاه؟ هل انشغل بالغاية التي من أجلها خلقه الله جل وعلا في هذه الحياة؟ قال الله جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، يا الله في غفلة عن الغاية التي من أجلها خلقوا، في غفلة عن كل ما يصلح أمورهم في الدنيا وفي الآخرة، وهم في غفلة معرضون. بل اسمع ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ربهم سبحانه وتعالى من رحمته أنه يرسل الآيات إلى عباده، إلى الغافلين من عباده، يرسل لهم الآيات لعلهم يفيقون من غفلتهم، لعلهم يعودون إلى ربهم جل وعلا، لعلهم يتذكرون وقوفهم بين يدي الله جل وعلا. يرسل الله جل وعلا للعبد في طريق حياته آية، قد تكون آية من كتاب الله جل وعلا، يضعها الله جل وعلا أمامه ويسمعها وكأنه يسمعها لأول مرة، يسمعها وكأنه يسمعها لأول مرة، جعلها الله جل وعلا في طريقه لعله يعود، لعله يفيق. أو تكون هذه العلامة، هذه الأمارة، حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، يجعله الله جل وعلا في طريق العبد فيسمع كلمات النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه والله ما سمع بهذه الكلمات، وكأنه يسمعها لأول مرة، وهي رسالة من الله جل وعلا له، لعله يتذكر حال هذه الدنيا وأنها والله ما هي بدار مقام ولا مستقر، ولكنها دار ممر، دار عمل، وأن النهاية فيها إلى الموت ولا محالة. قد يرسل الله جل وعلا لك علامة، أمارة، رسالة، قد تكون بآية أو بحديث أو تكون بموقف يحدث لغيرك أمام عينيك. قد يكون مثلا على سبيل المثال موت أحد من الأقارب أو الأحباب أو الأبناء أو الآباء أو الأصدقاء أو الجيران، كان معك من أيام قلائل بل من ساعات قلائل يكلمك وتكلمه، وإذا بالخبر، ما الأمر؟ مات فلان، وكأنها رسالة من الله جل وعلا لك، يقول الله جل وعلا لك فيها اعتبر واتعظ وأفق من غفلتك، فقد حان عليه الوقت وحضر أجله وأتته منيته وأنت عليك الدور. اقترب أجلك وستموت كما مات، وستنزل إلى قبرك كما نزل. رسالة من الله جل وعلا لابد أن يستقبلها قلب العبد على أنها رسالة من الله جل وعلا، علّه يفيق من هذه الغفلة التي أحاطت به في كل جوانب حياته. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. مع أن الله جل وعلا يبعث ويرسل عليك آية أو حديث أو موقفا في حياتك لعلك تفيق، إلا أن العبد من عظم الغفلة عياذا بالله يسمع آيات الرحمن ويقرأ هذه الرسائل وهو في إعراض تام عن الله جل وعلا، وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وما السبب؟ يا رب، أنت أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وحذرت في كتابك من الاغترار بالدنيا ولذاتها وشهواتها، وحذرت من نسيان الآخرة والحساب والوقوف بين يدي الله الديان. لماذا كل هذه الغفلة من العباد؟ قال الله جل وعلا وأخبر بأن السر الحقيقي هو في قلوب العباد، فقال لاهية قلوبهم المرض والداء، أن القلب قد لها وانشغل عن هذا الأمر وعن هذه الغاية. انشغل بماذا يا رب العالمين؟ انشغل بالدنيا. لذا قال الله جل وعلا في كتابه: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هذا هو الداء، هذا هو المرض، هذا هو السبب لكل هذه الغفلة ولكل هذا الإعراض. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. غرتهم الدنيا بزينتها وبهرجها وشهواتها ونزواتها وأخذها وردها، فعاشوا فيها وكأنهم فيها مخلدون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنا دائما أضرب لهذا المسكين الذي انشغل بالدنيا عن الغاية التي من أجلها خلقه الله رب العالمين، أضرب له مثلا بطالب تلميذ في لجنة الاختبار والامتحان، وجلس في اختباره ومن أمامه ورقة الأسئلة ووقت الإجابة محدد، الوقت 3 ساعات. ثم ماذا؟ ثم تسحب هذه الورقة، وثم يأتي بعد ذلك الحساب والجزاء، إما أن يكون مع الناجحين وإما أن يكون مع الراسبين. فدخل هذا الطالب في لجنة الامتحان في غرفة الامتحان وجلس على كرسيه ونظر إلى ورقة الأسئلة، وبدلا من أن ينشغل بما ينفعه بهذه الأسئلة التي وضعت أمامه فيبدأ في الإجابة على هذه الأسئلة، فإذا به يترك ورقة الامتحان ثم ينظر في الجدران وفي الشبابيك وفي الأبواب وفي الأرضيات، فيرى حالة هذه الغرفة وهذه اللجنة على حال يعني ضعيفة مهلهلة تحتاج إلى إعادة بناء أو إلى إعادة تشطيب ودهان. فماذا فعل؟ طرق ورقة الأسئلة وقام يصلح من جدران هذه الغرفة، يصلح من حالها، من حال الشبابيك والأبواب والأرضيات، وجاء بالفرش والسجاجيد والستائر والأضواء وغير من دهان الحوائط وجعلها على أتم وجه وعلى أفضل حال. ثم ماذا؟ ثم انتهى مدة الامتحان، انتهت المدة وسحبت ورقة الإجابة من أمام الجميع. فبالله عليك، أترى بأن هذا الولد، هذا الطالب، هذا المختبر، تراه سيكون مع الناجحين أم مع الراسبين؟ هذه الإجابة معلومة ولا محالة مع الراسبين. لماذا؟ لأنه انشغل في وقت الاختبار والامتحان عن الغاية التي من أجلها وجد في هذه اللجنة. كذلك الإنسان خلقه الله جل وعلا في الدنيا للاختبار والامتحان، هكذا أخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه، فقال في مطلع سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ ليبلوكم، ليختبركم، ليمتحنكم أيكم أحسن عملا. لذلك الإنسان لابد له في هذه الدنيا في كل لحظة من لحظاتها أن يستحضر أنه في اختبار وفي امتحان، فليقدم لنفسه عملا صالحا يجازى عليه عندما ينقلب إلى ربه ومولاه. أما حال القلوب فكما أخبر رب القلوب هي في شغل وفي غفلة وفي إعراض بسبب تعلقها بشيء من حطام الدنيا، مع أن الله جل وعلا حذر من ذلك في كتابه مرارا وتكرارا. حذر من انشغال القلب بالدنيا مرارا وتكرارا في كثير من مواضع القرآن، فقال ربنا جل وعلا: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أبعد هذا التحذير الواضح المبين، يغتر عاقل بهذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، ووعدنا ربنا جل وعلا في كتابه فقال: كل من عليها فان. هذا وعد الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه، كل من عليها فان. هذا وعد حق واقع ولا محالة، كل من عليها فان. فكل باك سيبكى، وكل ناع سينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذخور سيفنى، وليس غير الله يبقى. من علا فالله أعلى. هذا حق، وهذا وعد حق من الله جل وعلا. والحق بأنك ستموت، والحق بأنك ستنزل إلى قبرك وحدك، والحق بأن قبرك عليك إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران، وهذا حق. والحق بأنك ستبعث وستحشر وستقف بين يدي الله جل وعلا للحساب. فماذا أعددت لسؤال الله جل وعلا؟ هل أعددت لسؤال الله جل وعلا جواب؟ يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان الذي حذرنا الله جل وعلا منه ومن شره وشركه وشركه في كثير من مواضع القرآن. ولكن الحال ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. وأنا أريد أن أقف مع هذه اللفظة من ألفاظ القرآن، مع قول الله جل وعلا استحب، ولم يقل الله جل وعلا أحب. استحب هذه زيادة في الحب، زيادة في الحب. فمعلوم أن زيادة المعنى أو زيادة المبنى تؤدي إلى زيادة المعنى، كما نقول أخرج، هذا معنى. أما إن قلنا استخرج فقد أخرج بشيء من الشدة أو التعب. لذلك عندما يقول الله جل وعلا ذلك بأنهم استحبوا، هذا فيه دلالة على أن الحب المذموم للدنيا هو زيادة الحب، هي أن تطغى الدنيا في قلب العبد عن حدها، فيصير العبد عبدا للدنيا، ويقدم العبد كل ما في الدنيا على أمر الله جل وعلا وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب المذموم. وإلا لا غضاضة أبدا في أن يحب العبد من الدنيا المال، لا غضاضة في ذلك على الإطلاق. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. ولا غضاضة أن يحب الرجل زوجته وأبناءه، وأن يحب المسكن الطيب والمركب الطيب، وأن يحب التجارة الحلال، لا غضاضة في ذلك. كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، ولا إشكال في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة زوجه رضي الله عنها وأرضاها. ولا غضاضة ولا إشكال في ذلك، حتى لا يقول قائل: كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر بأنه حبب إليه النساء والطيب، وأحب عائشة رضي الله عنها وأرضاها كل هذا الحب؟ هذا ليس فيه إشكال. أما الخلاف وأما الحب المذموم، أن يصير العبد عبدا لزوجته، عبدا لماله وتجارته، عبدا لأبنائه، عبدا لنزواته وشهواته ورغباته وهواه، هذا هو المذموم. وإلا قال الله جل وعلا في كتابه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من الذي حرم الطيبات على أهل الصلاح؟ وعلى أهل الطاعة وعلى المسلمين. من؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والمعنى أنه ليس هناك من يستطيع أن يحرم شيئا أحله الله جل وعلا لعباده. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. بل اسمع، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. سبحان الله، يعني هذه الطيبات وهذا الرغد في العيش وهذه السعة وهذه الحياة الطيبة الكريمة ما جعلها الله جل وعلا إلا لعباده الصالحين. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ولكن شاء الله جل وعلا وقدر أن يشاركهم في الدنيا غيرهم في هذه الحياة، ولكن طيب العيش ورغد العيش على المؤمنين في الدنيا علامة رضا من الله جل وعلا، ورغد العيش وسعة الرزق على المخالفين والمعاندين والكافرين من خلق الله جل وعلا علامة على أن هذا استدراج من الله جل وعلا لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو على معاصيه فاعلم بأنه استدراج من الله جل وعلا. إن وسع الله جل وعلا على العبد الصالح في دنياه فهذه علامة رضا، وإن وسع الله جل وعلا على الكافر أو المخالف في الدنيا فهذا استدراج من الله جل وعلا للعبد. إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه فاعلم بأنه استدراج من الله جل وعلا. ثم تلا نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا حتى قال: فلما نسوا ما ذكروا به، اسمع، فلما نسوا وأعرضوا عن كتاب الله جل وعلا وعن شرعه وعن دينه، ماذا كان العقاب؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه عقوبة من الله جل وعلا، السعة على الكافر أو السعة على صاحب المعاصي والذنوب والآثام، هذا استدراج من الله جل وعلا. ولكن كيف يعلم العبد بأن هذه النعمة التي أعطاها الله جل وعلا إياه ووهبها الله جل وعلا له، هل هي نعمة من باب الرضا من الله جل وعلا أم هي استدراج من الله جل وعلا؟ الإجابة على هذا السؤال ببساطة شديدة: ينظر العبد في حاله بعد هذه النعمة، إن كان على طاعة الله جل وعلا وإن زادته هذه النعمة طاعة وقربى إلى الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، وقفنا قبل هذا الفاصل مع قول الله جل وعلا: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وقلنا فرق بين أن تحب الدنيا وأن تحب فيها المال والتجارة والعقار والزوجة والولد، وبين أن يتمكن منك هذا الحب ويتمكن من قلبك حتى تصير أنت تبعا لهذه الدنيا، بل تصير من شدة حبك لها تصير أنت عبدا للدنيا. هذا الذي يعمل في عمله أيا كان عمله، ويأتيه وقت الصلاة فلا يترك العمل ويذهب إلى بيت الله جل وعلا ويلبي النداء، هذا قدم أمر العمل على أمر الله جل وعلا، هذا قدم الدنيا على الآخرة، هذا قدم عياذا بالله حبه للمال على حبه لما عند الله جل وعلا الديان. هذا الذي يقدم أمر زوجته أو أبنائه على أمر الله جل وعلا وعلى أمر رسوله، هو يعلم بأن الحجاب فرض من الله جل وعلا على نساء المسلمين، ومع ذلك يطيع زوجته في هذه الملابس وفي هذه الزينة التي لا يرضاها الله جل وعلا ولا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قدم أمر زوجته وبناته وعياله على أمر الله وعلى أمر رسوله، هذا قدم الدنيا على الآخرة، هذا سيطر عليه حب الأبناء والزوجة على حب الله جل وعلا وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واضح، وإن لم يقل هذا بلسان المقال فقد قاله بلسان الحال، وقد قال الله جل وعلا له ولغيره لكل من قدم أمرا على أمر الله جل وعلا وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا كان هذا الأمر. اسمع ماذا قال الله جل وعلا له في كتابه، قال: قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سلم يا رب سلم. هذا خطاب لكل عاقل مسلم، هذا خطاب لكل من سولت له نفسه وأقنعه هواه وفكره بأنه يستطيع أن يقدم أمرا على أمر الله رب العالمين. لا والله، وإن كان الأمر هو أمر الآباء أو الأبناء أو الأخوة أو الزوجات أو الأموال أو العقارات أو الأطيان أو أي أمر من أوامر الدنيا، ليس للعبد أن يقدم على أمر الله جل وعلا من أمر، وإلا وإن حدث منه ذلك توعده الله جل وعلا بوعيد شديد، فقال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتيكم العذاب من الله جل وعلا. لذلك أنا أهمس في أذن كل مسلم عاقل فأقول: أنت يا من تركت الصلاة من أجل العمل، من أجل المال، من أجل سعة في الرزق، هذا الرزق بيد من؟ هذا بيد الله جل وعلا، هذا وقد توعدك الله جل وعلا. إن تركت أمره إلى غيره توعدك بالهلاك والخراب والعقاب في الدنيا وفي الآخرة. فما هذه الأفهام وما هذه العقول؟ وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فكيف تميل إلى زوجتك أو إلى بناتك أو إلى أبنائك أو حتى إلى أبيك أو إلى أمك في معصية الله جل وعلا، في معصية الله جل وعلا؟ هذا لا يليق بعاقل، فضلا على أن يليق بمسلم. لذلك والله قد يصير العبد بدون أن يشعر عبدا لهواه، وقد قال الله جل وعلا بذلك وأخبرنا به في كتابه: وإما أن يكون العبد دون أن يشعر عبدا للمال وللعمل أو عبدا للزوجة أو عبدا للملبس الحسن أو المركب الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. عبد يعبد المال، نعم هو لا يصلي ويصوم للمال، ما جعل للمال صنما وجسد له صنما ماديا يعبده يسجد له ويركع له من دون الله جل وعلا، هو ما صنع ذلك، ولكن جعل منه صنما معنويا يقدم أمره على أمر ربه ومولاه. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، وعدد النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من زينة الحياة الدنيا، بل قل من حطام الحياة الدنيا. الميزان الحساس في هذا الأمر هو أنك تبتغي بهذه النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليك الدار الآخرة، لا غضاضة في أن توسع على نفسك وعلى عيالك من غير معصية الله جل وعلا، شريطة ألا يتعلق قلبك بهذه النعم وبهذه الأعراض وبهذه الزينات. قال الله جل وعلا في كتابه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذا ميزان حساس، اجعل هذه النعم وسيلة لطاعة الله جل وعلا ولمرضاة الله جل وعلا ولثواب الله جل وعلا، اجعلها مطية تصل بها إلى ما عند الله جل وعلا، إلى الفردوس الأعلى. لا تجعل كل همك أن تحصل على هذا الحطام من الدنيا، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ وإن جمعت الدنيا بحذافيرها وإن ملكت الدنيا بكل ما فيها، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك ماذا يحدث؟ إما أن تترك هذه النعم، وإما أن تترك الدنيا بالكلية إلى قبرك، إلى نهايتك، إلى موتك، يستمتع بها غيرك وتحاسب أنت عليها في القبر. وإما ستزول عنك هذه النعم في حين حياتك قبل الممات، ببلاء، بابتلاء، بمرض، بغير ذلك. فلا تجعل الدنيا أكبر همك، بل اجعل كل همك ما عند الله جل وعلا، وسخر الدنيا في أن تكسب ما عند الله جل وعلا. لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. والله هذه كلمات تكتب بماء العيون، يخبرنا فيها الصادق صلى الله عليه وسلم بأن الناس على صنفين اثنين لا ثالث لهما: فريق كل همه الدنيا، أن يجمع من الدنيا ما استطاع، أو أن يتنعم ويتلذذ بهذه الدنيا ما استطاع، لا يجد غضاضة في أن يجمع من حلال أو من حرام، أو أن يكون هذه الشهوات وهذه المتع هي في الحرام أم في المباح، لا يهمه ذلك، أكبر همه الدنيا. وفريق أكبر همه ما عند الله جل وعلا، هما فريقان لا ثالث لهما. والسؤال: كيف نميز إن كنا من أهل اهتمام الدنيا أو من أهل الاهتمام بالآخرة؟ كيف أعرف، كيف أعلم أنا أكبر هم الدنيا أم أكبر هم الآخرة؟ كيف؟ وضع العلماء علامات وأمارات لكل فريق، فمن أراد أن يعلم حقا أهو من أهل الدنيا والاهتمام بها أم هو من أهل الآخرة والانشغال بها، فلينظر إلى نفسه مع هذه العلامات والأشارات. أول علامة وضعها العلماء قالوا: انظر في دعائك. انت عايز تعرف ان كانت الدنيا اكبر الهم عندك ام الاخرة، انظر في دعائك لله جل وعلا. انظر عندما ترفع يديك الى الله جل وعلا ويلهج لسانك بالدعاء ويتعلق قلبك بالإجابة من ربك ومولاك، انظر فيما تدعو الله جل وعلا، ما هو أكثر دعائك؟ هل أكثر الدعاء أنك تدعو الله جل وعلا أن يفرج عنك شيئا من الدنيا من هموم الدنيا، أو أن يرزقك الله جل وعلا شيئا من حطام الدنيا، أم أن أكثر الدعاء وأغلب الدعاء أنك تدعو الله جل وعلا أن يفرج عنك شيئا من هموم الآخرة، وأن يوسع الله جل وعلا ويرزقك الفردوس الأعلى في الآخرة؟ ما هو اهتمامك وأكثر كلامك ودعائك عند الدعاء؟ قال الله جل وعلا في كتابه: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفقط. كلما دعا الله جل وعلا دعاه بأن يفرج عنه هما من هموم الدنيا أو أن يوسع عليه شيئا من حطام الدنيا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا لا شيء فيه، أن تدعو الله جل وعلا أن يفرج عنك الهم والغم ويرفع عنك البلاء والغلاء، وأن يحفظ عليك أبنائك وزوجتك، هذا لا شيء فيه، ولكن إياك أن يطغى هذا الدعاء على طلب الآخرة وعلى طلب ما عند الله جل وعلا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي طلبه الآخرة، الذي همه الآخرة. إن دعا الله جل وعلا بشيء من الدنيا دعاه بأمر من أمور الآخرة وزاد في طلبه ودعائه عند طلب الآخرة. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذه دعوة للدنيا، وفي الآخرة حسنة يقابلها دعوة للآخرة، انظر إلى المزيد في الدعاء وقنا عذاب النار، المزيد هذا من حظ الآخرة، هذا الذي أكبر همه الآخرة. أما من كان همه الدنيا فلا تراه يدعو إلا بشيء من الدنيا، كما قال الله: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم رب الصحابة الكرام ورب الأمة كلها من بعدهم على علو الهمم، إذا طلب الواحد من المسلمين أمرا من الله رب العالمين فليطلب الفردوس الأعلى، فليطلب أعلى شيء من الجنة. وإذا طلب أحد من المسلمين أو من الصحابة شيئا من النبي الأمين فليطلب شيئا مما عند الله رب العالمين. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ضيفا على أعرابي، رجل من الأعراب خارج المدينة، فأكرم الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم ما أزدى إليه أحد معروف إلا وكافأه عليه. فقال الأعرابي: إن نزلت المدينة أو إن قدمت المدينة فأتنا، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم مكافأته. ولما نزل الأعرابي إلى المدينة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجد النبي له مكافأة إلا أن يقول لهذا الأعرابي: سلني يا أعرابي. انظر إلى المكافأة، إلى عظم المكافأة. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه شيئا من نفسه، من تلقاء نفسه، بل قال له: سلني يا أعرابي، يعني نفسك في إيه، تطلب إيه، تتمنى إيه، سلني يا أعرابي. ولكن بعد طلب الأعرابي وبعد سؤاله للحبيب النبي غضب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأعرابي ما طلب شيئا حراما. ماذا طلب؟ قال: يا رسول الله، ناقة أركبها وأعنز يحلبها أهلي، هذا لا شيء فيه. ولكن هذا الرجل صاحب همة دنيئة، هذا كل همه الدنيا، هذا أمام نبي بل سيد الأنبياء، هذا أمام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الدعوة المجابة، أنت أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وتطلب مثل هذا الطلب؟ نعم لا شيء فيه. ولكن يا أخي احرص على ما هو أنفع، احرص على ما عند الله جل وعلا، احرص على أجر عند الله جل وعلا. اطلب من النبي صلى الله عليه وسلم المرافقة في الجنة مثلا، سلني يا أعرابي. قال: يا رسول الله، ناقة أركبها وأعنز يحلبها أهلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ فسأل الصحابة: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ فقص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من خبرها. قال: لما أراد موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الخروج من مصر ومعه علماء بني إسرائيل، ولكنهم ضلوا الطريق، طريق الخروج، فقال علماء بني إسرائيل لنبي الله موسى: لقد أخذ علينا يوسف عليه السلام العهد والميثاق، إن أردنا أن نخرج من مصر أن نأخذ معنا رفاته، عظامه. سبحان الله، يعني هم يعلمون أن هذا عهد بينهم وبين نبي الله يوسف، وقطعوا على أنفسهم هذا العهد، ومع ذلك خرجوا من غير أن يوفوا بهذا العهد. يهود: إنا لله وإنا إليه راجعون. فعاقبهم الله جل وعلا. فلما سألهم موسى قالوا: السبب بأن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أخذ علينا العهد إن أردنا أن نخرج من مصر أن نأخذ معنا رفاته. فقال: ومن يعلم مكان قبر يوسف؟ فقالوا: لا أحد إلا امرأة، من امرأة عجوز من بني إسرائيل. فأرسل موسى عليه السلام في إحضارها، فلما جاءت المرأة العجوز، امرأة عجوز يعني لا ليس معها مال ولا صحة ولا ولد، عجوز تريد الكثير من الدنيا، لما وقفت أمام نبي الله موسى فقال لها: أتعلمين مكان القبر؟ قالت: نعم. قال: دلينا عليه. قالت: والله لا أفعل حتى تأتيني بشرطي، مش هدلكم على مكان القبر إلا بشرط. فقال لها: وما ذاك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. انظر إلى همة هذه المرأة، كان ممكن تشترط تقول حد يخدمني بقية عمري، ممكن تقول أريد مال، أريد علاج، أريد مسكن، أريد مركب، أريد مزرعة، أريد شيء من حطام الدنيا، ولكن انظر إلى طلبها، قالت: مرافقتك في الجنة. فسكت موسى، فنزل جبريل عليه السلام من رب العزة والجلال: أي يا موسى اعطها سؤلها. استجاب الله دعاءها، واستجاب الله طلبها، وجعلها رفيقة له في الجنة. فدلتهم على مكان القبر، ثم ذهبوا إلى بركة ماء ونضحوا ما بها من ماء، واستخرجوا رفات يوسف وأخذوه معهم، ففتح الله جل وعلا وأبان لهم الطريق. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل في طلبها، في همتها، في طلبها وسؤالها لما عند الله جل وعلا؟ لذلك إن أردت أن تعلم ما هي همتك، أهي في طلب الدنيا أم الآخرة، انظر إلى أغلب دعائك، فإن كان لطلب الدنيا فأنت من أهلها، وإن كان لطلب الدنيا والآخرة والزيادة للآخرة فأنت من أهلها. كذلك من علامات همة العبد، ولكي يعلم العبد أهو من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، ينظر في حزنه وفرحه. أكثر حاجة بتفرحه إيه؟ وأكثر شيء يحزنه إيه؟ هل تفرح لطاعة أو قربة أو عبادة قمت بها لله جل وعلا أكثر، ولكن الذي يفرحك، أم الذي يفرحك أن تكسب شيئا من حطام الدنيا؟ أكثر شيء بيفرحك إيه؟ أن تقدم على طاعة وعلى عبادة وأن تكسب حسنة، ولا تكسب شيء من حطام الدنيا؟ وكذلك العكس، أكثر ما يحزنك معصية ارتكبتها في جنب الله جل وعلا، أم مال ضاع عليك، أم شيء ضاع عليك من حطام الدنيا؟ على سبيل المثال، أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن ركعة الفجر، ركعتين السنة القبلية قبل فريضة الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير من الدنيا وما فيها، وهي والله خير من الدنيا وما فيها، وستعلم هذا الخير عندما تنقلب إلى ربك ومولاك وتنظر إلى صحيفة عملك التي كتب فيها أجر هاتين الركعتين. بالله عليك، هل تحزن لفوات هاتين الركعتين، ولا المسألة عندك ليس لها أصلا اعتبار؟ هذا لا يحزنك. من الناس من لا يحزن أصلا لفوات صلاة من الصلوات الخمس، ثم يقول بأن هم الآخرة، هذا زعم وهذا افتراء. كذلك إن أردت أن تعلم حال قلبك، أهو من القلوب التي تطلب الدنيا أم التي تطلب الآخرة، فانظر إلى حال القلب عند قراءة القرآن وعند الصلاة وفي الخلوات. وهذا كلام نفيس لابن القيم رحمة الله عليه. انظر إلى حال قلبك عند قراءة القرآن. إذا أمسكت بكتاب الله جل وعلا ونظرت في آيات القرآن وبدأت في القراءة، هل أنت تعي ما تقرأ؟ هل القلب مقبل على القراءة وعلى معاني الآيات؟ فتقف عند كل آية فيها عذاب فتستجير بالله جل وعلا وتستعيذ، وتقف عند كل آية فيها وعد وفيها طلب للجنة فتطلب من الله جل وعلا الجنة والمزيد، وفي كل آية يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصلي عليه، هل تعيش مع القرآن أم أن اللسان يقرأ القرآن والقلب قد ساح في الدنيا في كل الأشغال وفي كل الأعمال وفي كل الاتفاقات والمواعيد؟ انظر إلى حال قلبك عند قراءة القرآن وعند الصلاة. إذا رفعت يديك إلى الله جل وعلا واستقبلت القبلة وأحرمت بقولك الله أكبر ودخلت بين يدي الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه، ما هو حال القلب؟ أهو مقبل على الله جل وعلا وكأن الجنة عن يمينك والنار عن يسارك والصراط من تلقاء وجهك، أم أن الجسد داخل المسجد والقلب خارجه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك انظر إلى حالك في الخلوات، إذا خلوت بنفسك، إذا غابت عنك الأبصار والعيون وجلست مع نفسك وقد غلقت عليك الأبواب والنوافذ وأسدلت عليها الستائر واطمأن القلب بأنه لا يراه أحد من البشر، ماذا تفعل في هذا الوقت؟ هل تبارز الله جل وعلا بالذنوب والمعاصي وتجعل الله جل وعلا أهون الناظرين عليك وأهون الناظرين إليك؟ فإذا بمواقع التواصل الاجتماعي وإذا بشبكات الإنترنت وإذا بالمواقع التي لا ترضي الله جل وعلا، أو تمسك في يدك مؤشر التلفزيون أو الريموت وتقلب في قنوات وفي مشاهد وفي أفلام لا يرضاها الله جل وعلا، أم أنك إذا جلست في خلوتك ذكرت الله جل وعلا بقلبك ولسانك فقمت تصلي لله جل وعلا وتقرأ في كتاب الله جل وعلا وتذكر الله جل وعلا، ما هو الحال عند الخلوة؟ هذا إن أردنا أن نقف حقا وصدقا. هل نحن من أكبر همومنا الدنيا أم من أكبر همومنا الآخرة؟ واعلم أن هذا الذي همه الدنيا والله خسر الدنيا والآخرة. من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. أما هذا الذي يطلب ما عند الله جل وعلا ورضوان الله جل وعلا وجعل الدنيا مطية للآخرة، هذا كسب الدنيا والآخرة. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خذ من التاريخ عبرة.